بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نستأنف دروسنا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد سبق معنا في درسين متواليين ما يتعلق ببعض المقدمات عن الإمام مسلم رحمه الله وعن صحيحه، وعرفنا في ذلك شيئا من حياته رحمه الله وشيء من معالم منهجه رحمه الله في صحيحه. ونبدأ على بركة الله بالبداية لشرح صحيح مسلم، وسيكون منهجنا في الشرح بإذن الله على طريقة ما يسمى بالحديث الموضوعي، بمعنى أننا سنجمع الأحاديث المتشابهة في الدرس الواحد ونتحدث عنها جميعا، لأن عندنا طريقتين للشرح: طريقة التحليل الجزئي للحديث، وهذا يأخذ كل حديث بسنده ومتنه ويحلله، والطريقة الثانية التي أشرت إليها بما يسمى في الدراسات المعاصرة الحديث الموضوعي. الحديث الموضوعي معناه نجمع الأحاديث التي هي في موضوع واحد ونتحدث عنها جميعا، وهذه الطريقة سار عليها بعض الشراح قديما وحديثا. ومن ميزاتها الكلام على مسائل الحديث الأصلية أو الأصيلة، و ثم الاستطراد اليسير في بعض فوائد الحديث دون النظر إلى التحليلات الجزئية في كل حديث. بحكم أننا نقرأ صحيح الإمام مسلم بسنده، لابد أن نعرج ولو تعريجا يسيرا على لطائف الإسناد ونتعرف على هذه الأسانيد. الإمام مسلم رحمه الله كما عرفنا سابقا أنه قدم لكتابه بمقدمة بين فيها منهجه وطريقته في الشرح والأحاديث التي انتقاها وطريقة انتقائه وسبب تأليفه لهذا الحديث، على عادة كثير من المصنفين اللي عندما يؤلفون كتابا أو كتبا. الإمام مسلم رحمه الله ذكر هذه المقدمة فيها شيء من معالم منهجه في الصحيح وطريقة تأليفه وصنعه في هذا الكتاب، سنبدأ بها ثم ندخل في الأحاديث. نستعين بالله سبحانه وتعالى ونقرأ من البداية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك أهممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تتبره وما تؤول به الحال إن شاء الله تعالى. عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه فقضي لي تمامه، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، فقد عجزوا عن معرفة القليل.
بدأ المصنف رحمه الله الإمام مسلم بن الحجاج صحيحه بهذه المقدمة، وذكر قوله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. دائما عند التصنيف أو عند الخطب أو عند كبداية الكلام يذكر أهل العلم البداية بالثناء على الله سبحانه وتعالى والحمد له جل وعلا، وذلك اتباعا للحديث المشهور كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذب. وإن كان الحديث فيه كلام كثير، إلا أن الإمام النووي رحمه الله يحسن هذا الحديث، ودرج أهل العلم على البداية بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين فيه فالحمد معناه أن الله سبحانه وتعالى صاحب المحامد، فهو أهل الثناء كله جل وعلا، فالحمد كله يعني الثناء كله لله سبحانه وتعالى. رب العالمين يعني العالم من الإنس ومن الجن. والعاقبة للمتقين، العاقبة النتائج النتيجة، فالعاقبة اللي النتيجة لسائر الأمور للمتقين، فالمتقي هو الذي يعمل بأوامر الله ويجتنب نواهيه من التقوى، والتقوى أن تجعل كما يقول بعض أهل العلم بينك وبين النار وقاية أو حاجز، وعبر بتعبير آخر بأن تعمل بأوامر الله وأن تجتنب نواهيه جل وعلا. وصلى الله على محمد خاتم النبيين، هذا اتباعا لما أمر الله سبحانه وتعالى به من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا ذكر بعض الشراح منهم الإمام النووي رحمه الله بأنه يؤخذ على الإمام مسلم أنه لم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اكتفى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيب عن هذا بأنه في التحيات يقول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يذكر التسليم وعلى أي حال فلا بأس على أي حال أنه من المستحسن دائما قرن السلام بالصلاة والصلاة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. على محمد خاتم النبيين، خاتم النبيين هذا وصف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذا مما يستحسن أيضا ذكر الأنبياء والمرسلين إذا ذكروا أن يصلى ويسلم عليهم، وذكرهم هنا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل الإمام مسلم رحمه الله صلى الله على الأنبياء والمرسلين فيعم نبينا، وإنما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل، قالوا من ذكر العام بعد الخاص، من ذكر العام بعد الخاص. ثم قرن الأنبياء والمرسلين، والنبي على الاصطلاح ما هو؟ النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والمرسل الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. طيب لماذا يذكرون، لماذا لم يكتفي بالأنبياء فيدخل المرسلين؟ قالوا أيضا من ذكر الخاص، من ذكر العام بعد الخاص. ثم إن المرسلين يدخل فيهم البشر وغير البشر. غير البشر مثل الملائكة، مثل ملائكة المرسلون من الملائكة كجبريل عليه السلام وغيره. قال أما بعد، أما بعد هذه تأتي للانتقال، تأتي إيش؟ للانتقال، يعني الانتقال من جملة إلى جملة. فالكلام الأول يختلف عن الكلام الثاني فيؤتى بها للانتقال. يقول أهل اللغة أنه إذا أتت أما بعد فالمشهور أن تأتي بالفاء بعدها، ولذلك قال الإمام مسلم فإنك يرحمك الله، ما تقول إنك يرحمك الله، فتأتي بفاء بالفاء هذه. قال فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أساليب كثير من أهل العلم، أنه يفتتح بالدعاء، يفتتح الكلام بالدعاء فإنك يرحمك الله. هنا السامع والمستمع والمتلقي لهذا الكلام تنفتح نفسه ليستقبل الكلام الآتي لأنه تضمن هذا الدعاء. قال فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك. لا شك أن الاشتغال بالعلم وبالأخص في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو توفيق من الله جل وعلا، ولذلك قال الإمام مسلم هنا أنك أيها السائل سؤالك لي بطلب تأليف شيء وجمع شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من توفيق الله لك. فقال فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار. الفحص شدة الطلب والبحث عن الشيء، يعني أنك هممت بالفحص بشدة طلبك وبحثك عن تعرف جملة الأخبار المأثورة. المأثورة يعني المنقولة، وعبر بالأخبار لأن الخبر يعم الحديث وغير الحديث، يعني من أقوال الصحابة والتابعين. قال عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو محدد بطلب الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، ليشمل جميع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اقتصر على الأحكام أو اقتصر على الحلال والحرام لطلب شيئا خاصا، لكن الطلب عام. قال وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء، يعني أراد أن يجمع جميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في كتب السنة صنف منها يسمى الجوامع، ومعنى الجوامع يعني التي جمعت جميع الأبواب، التي جمعت جميع الأبواب. وهناك ما جمع غالب الأبواب مثل السنن، السنن جمعت ما يتعلق بأحكام الحلال والحرام دون التعلق، دون تعلقها بالفضائل والترغيب والترهيب والتفسير وفضائل الصحابة وغيرها. ولكن هذا الطلب جاء للجميع في سنن الدين وأحكامه والثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد، يعني ليس مجرد نقل المتون، نريد التصنيف بأن يكون على الأسانيد، والإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة من المصنف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يسمى إسناد، والإسناد والأسانيد جمع إسناد. قال التي بها نقل وتداولها أهل العلم فيما بينهم. بلا شك أن الأسانيد محددة ومعلومة ورويت بها السنة، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها، على جملة، جملتها يعني جملة صحيحة منها مؤلفة محصاة، يعني ما تجمع لي ما هب ودب، وإنما تجمع الشيء مؤلف منسق محصاة. وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، يعني أن أجمعها لك في مؤلف بلا تكرار يطغى عليها يكثر. فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها. يعني تريد، كأنه يقول أنك تريد أن تشتغل فيها وهذا غاية لك عما قصدت له من التفهم فيها والاستنباط منها. وهذا الإمام مسلم هنا يصور طلب السائل أنه يجمع له جملة من الأحاديث منتقى محصى مرتبة بلا تكرار، هكذا صور الإمام مسلم طلب هذا السائل. نقف بعد الفاصل نكمل ما يتعلق بهذه المقدمة.
تقولون ليست وحدة الأمة مهمة؟ يجب أن نستشعر بخطورة البقاء على هذا التفرق في الأمة. دعونا من بعض الناس الذين لا يريدون الوحدة، دعونا من بعض الفتاوى التي تمزق الأمة. هناك من الشيعة من يحب الوحدة، وهناك من السنة من يحب الوحدة، حلاوتها الصحيحة. ما تركنا شيئا إلا تفرقنا فيه إلا من رحم الله، في حق وفي باطل وفي خطأ. لكن هذه المسألة ليست هي القضية. تعالوا ندرس هذه الأسباب ثم بعد ذلك نعالج كل سبب سبب في هذا التفرق. يأتي إنسان والعياذ بالله يطعن بعلي أو يكفر علي أو يطعن بالحسن أو يطعن بالحسين، هذا من كله راجع دينك أصلا. أن الله توعد للمتفرقين أن يصليهم عذابا عظيما لأنهم تفرقوا عن جسد الأمة وخرجوا عن الأصل والمحور الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن هذه الوحدة غير ممكنة. لا يا أخي، لا تقل هذا. الله أمرنا بالوحدة، لا يمكن أن يأمرنا الله بما لا يمكن.
أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهينا عن التكلف.
نستأنف كلام الإمام مسلم في مقدمته، فلما صور طلب السائل عما سأل من جمع الأحاديث قال وللذي سألت أكرمك الله. نلاحظ أن الإمام مسلم هنا قال في الأول يرحمك الله، وقال في الوسط قبل قليل قال أرشدك الله، ثم قال أكرمك الله. هذا من تنويع الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لهذه الأدعية المباركة الذي دعا لهذا السائل. وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت، يعني هو الإمام مسلم، إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله. يعني الذي سألت بالنسبة لي قال عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، فعاقبته محمودة ومنفعته ظاهرة موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. يعني يقول أنا الذي أنتفع من جمعها، أنتفع أولا بجمعها ثم بحفظها ثم جمعها ثم تأليفها وتصنيفها وتكرارها قبل الناس وهذا من طلب العلم بأن يقرأ الإنسان ويؤلف ويكتب ويعمل ويجد ويجتهد، هو المستفيد الأول. والمستفيد الثاني للناس. قد يقول قائل لماذا؟ قال لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك، جملة ما طلبته، أن ضبط القليل من هذا الشأن، يعني هذا يساعدني على أن أضبط القليل، أجمع مجموعة من الأحاديث منتقى، كما عرفنا في المقدمة أنه جمعها، لخصها من 300,000 حديث، فجمع هذه الأحاديث التي تزيد عن 10,000 فقط. قال أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه. لا شك أن القليل المنضبط أفضل من الكثير الذي لا ينضبط، فتجمع جملة من الأحاديث الصحيحة أفضل من أن تجمع جملا كثيرة فيها الخليط من الصحيح والضعيف والموضوع والمكذوب وغيرها. فالقليل المنضبط أفضل من الكثير المتناثر. ولذلك قال أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. لا شك والعوام لا يميزون، فأنت يا طالب العلم عليك أن تضبط القليل من الصحيح، وهو الذي يكون معك قبل أن تجتمع عليك هذه هذا الخليط فلا تميز. قال ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. طبعا العامي لا بد أن يقول له المتعلم أو العالم أن هذا صحيح وهذا ضعيف إلى غير ذلك. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. كأنه يوجه هنا إلى ما الحديث الذي سيجمعه، هو إيش؟ الصحيح القليل أولى من جمع الكثير الذي فيه الصحيح والسقيم. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن، يعني من الجميع بعض المنفعة، وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله. فيقول الكثير هذا يصلح للخاصة الذي يميزون بين السقيم والصحيح والمعلول وغير المعلول، هذا للخاصة، أما لعامة طلاب العلم فلا يصلح لهم هذا. قال فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه، يعني هذا الخاص يصلح للخاصة الذين يميزون. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، هؤلاء يطلب لهم إيش؟ القليل الممحص. وقد عجزوا عن معرفة القليل، عجزوا أو عجزوا كلاهما صحيح، عجزوا وعجزوا كلاهما صحيح، وقد عجزوا عن معرفة القليل. فلذلك يقول إن الطلب القليل أولى من طلب الكثير إلا للخاصة، والخاصة قد طلبوا القليل أول ثم اتجهوا للكثير. طيب ثم ماذا يا الإمام مسلم؟ قال ثم إنا إن شاء الله مبتدئون، يعني كأنه يقول أنا سأجيب سؤالك بجمع جملة من الأخبار الصحيحة. مبتدئون ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو يعني هذا شرط الإمام مسلم في صحيح، إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو سيجمع لنا الآن جملة من الأحاديث عبر عنها بالأخبار، فنقسمها على 3 أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى. يقول إن سنقسم المصنف الذي مقسم هذه الأحاديث على جملة على 3 ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس. كيف يقسم؟ على غير تكرار، سيجعلها الأحاديث على ثلاثة أقسام، وهذه الثلاثة أقسام تتضمن ثلاث طبقات من الرواة على غير تكرار. يعني أنا لن أكرر إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، يعني التكرار بسبب زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. يعني أنا آتي بالحديث وآتي بالحديث الآخر، الحديث الأول في إسناده علة، الحديث الثاني يبين موطن العلة ويبين دفع هذه العلة، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. يعني يقول أن الزيادة في الرواية الثانية مع الرواية الأولى هذه تكون حديث واحد، تكون حديث واحد، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. يعني يقول أن ممكن نختصر لكن الاختصار قد يخل، فلذلك نعيده لكي يكون واضحا. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة فلا نتولى فعله إن شاء الله. يقول ما لا داعي للتكرار، ما ليس فيه فائدة، ما يمكن جمعه، فهذا مما لا نكرر فيه، فهذا مما لا نكرر فيه. إذن هو قسم كتابه أو قسم الأحاديث التي جمعها على ثلاثة أقسام وعلى ثلاث طبقات من الرواة. ما هي هذه الأقسام؟ ما سمة هؤلاء الرواة؟ هذا ما نقرأه إن شاء الله ونفصله في الدرس القادم بإذن الله. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.